الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 466. قال: إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة. نحن هذه المسائل، أكثر هذه المسائل ما فيها كلام دقيق، ما فيها مطالب، لذلك نمضي عليها. فهذه الأرض زرع فيها، استأجر هذه الأرض مدة شهر، لكن زرع فيها أشياء أكثر، تحتاج لأكثر من شهر هذه الأشياء حتى تعطي ثمارها. فهنا لا يجب على صاحب الأرض أن يقبل ببقاء هذا الزرع، وحتى بالأجرة ليس ملزم، لأنه استأجرها فترة معينة. قال: فغرس فيها أو زرع، الغرس للأشجار والزرع للنباتات، ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة. فإذا انقضت المدة الشهر، جاز للمالك أن يأمره بقلع هذه الأشياء المزروعة. وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع، نفس الحكم، يعني ترى أنه يستأجر الأرض لا لخصوص الزرع، استأجر هذه الأرض مدة شهر فهو زرع فيها، وأخرى استأجرها للزرع مدة شهر فقام وزرع فيها أشياء تطول أكثر من الشهر، نفس الحكم. وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الإبقاء بدون رضا المالك، لا يستطيع أن يبقي هذه الأشياء بدون رضا المالك، وإن بذل له أجرة الإبقاء، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع. إذا هو بعد شهر يجب أن يقلع هذه الأشياء فقلعها فتضررت، لا يجب عليه، على يعني لا يحق له الأرش، لا يجب على مالك الأرض أن يدفع الأرش. وكذلك إذا غرس ما لا يبقى، غرس ما لا يبقى، يعني هو عادة مثلا افترض غرس الباذنجان، الباذنجان عادة شهر أو شهرين، فهو صدف أن بقي لظروف معينة، أن بقي فترة طويلة لبعض الطوارئ على الأزهر، مثلا لم يكن هناك مياه أو كانت هذه النبتة من نوع آخر، على كل حال فكذلك نفس الحكم، يقلعه وإذا تضرر لا يدفع له الأرش. هذه المسألة الفرع الأخير يخالف فيه السيد السيستاني ويقول لا، ليس له القلع، يعني إذا كان هو عادة هذا لا يبقى ولكن صدف طرأ أن بقي، الفرع الأخير يخالف فيه السيد السيستاني. خراج الأرض المستأجر، أنا استأجرت أرض، الأجرة شيء بيني وبين المالك، لكن هذه الأرض أرض خراجية، يعني هي ملك لكل المسلمين كما تعلمون، الأرض الخراجية، وأنا استأجرتها من من كانت تحت يدي، فهذه الأرض من أحكام الأرض الخراجية أن عليها الخراج، الخراج يدفع ضريبة على هذه الأرض من محصولها، إما إلى السلطان العادل إذا كان مبسوط اليد أو إلى السلطان الجائر، على كل حال عليها ضريبة هذه الأرض. هذه الضريبة على من تكون؟ علي أنا المستأجر أو على صاحب الأرض؟ قال: مع الأطلاق تكون على صاحب الأرض إلا إذا اشترط خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك. نعم، إذا شرط أن تكون على المستأجر صح هذا الشرط على الأقل. الآن يدخل في أمور متفرقة من العبادات وغير العبادات في جواز أخذ الأجر عليه، وهذه الأمور التي يذكرها تختلف عن تلك الأمور، أن هذه مسائل عبادية يعني فيها قربة وفيها تقرب إلى الله وفيها، فذكروها هل تتنافى أخذ الأجر مع هذه الأمور. طبعا إذا كان أمرا واجبا تتنافى، وأما إذا لم يكن أمر واجب حسب نية هذا الشخص، إذا كان من يقرأ، شخص إذا كان يقرأ بنية الأجرة فهذا لا يحصل، يقرأ مصائب الإمام الحسين بنية أن يأخذ النقود فهذا لا يحصل الأجر، يعني من ناحية أخلاقية هذا لا يحصل الأجر. نعم، من ناحية صحة الأجر يستحق هذا الأجر. فهنا يتكلم من ناحية وضعية، لا يتكلم عن أن له ثواب أو ليس له ثواب، هذا شيء آخر، تتبع نية هذا الشخص، ذاك مطلب آخر. طبعا هناك تأكيد أخلاقي شديد من في الروايات على أنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ في خصوص قراءة العزاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لا بأس بأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام، والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. إذا كانت هذه الخطب فيها فوائد للناس يستحق الأجر عليها، سواء هذه فيها فوائد دينية أو لا. كانت خطب في مسائل دنيوية، يعني في مسائل مفترض الطب وفي مسائل الزراعة، ويلقي كلمة في مكان يستحق الأجر عليها. يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات، هذا مرة معنا، التي تشرع فيها النيابة. هناك عبادات مشرع فيها النيابة كالمستحبات، وليس كل المستحبات، كالزيارة والحج عن الميت وهذه الأشياء، دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية. الواجبات العبادية كالصوم والصلاة الواجبة لا يشرع فيها النيابة عن الأحياء، مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات، هذا مر، لكن هنا يريد أن يضيف. وتجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام، أنا آخذ أجرة لأعلم الناس أحكام الشرعية، وتجوز عند السيد الخوي. السيد السيستاني يخالف ويوافق في مقدار، يعني هذه الأحكام عندك في منهاج الصالحين، في منهاج الصالحين
كم قديمة غير.
هذا إذا كان هكذا لابد أن نراجع، احتمال أن يكون قد غير رأيه في هذه المسألة، لابد أن نعم.
شيخنا شاوي قد طبع يعني بعد وفاة السيد القاسم الخوئي،
لكن هنا صحيح، لا هذا ليس يعني هذا في حياته، أظن هذا قديم طبعا جدا قديمة، صار له 97، نحن الآن 26، صار له 30 سنة. فهناك بعض الأشياء عدلها السيد الخوي رحمة الله عليه في حياته. فعلى كل حال، على كلا المبنيين، يعني هناك خلاف أن الحلال والحرام إذا كان مورد ابتلاء كأحكام الصلاة وأحكام افترض والصيام وأحكام، هذا مورد الذي يكون ابتلاء، هذا هناك خلاف بين الفقهاء، يجوز أخذ الأجر عليه أو لا يجوز أخذها. وفتوى السيد السيستاني واضح أنه لا يجوز، والسيد الخوي حسب هذا أنه يجوز حتى وإن كانت موضع ابتلاء. أما التي ليست موضع ابتلاء، يعني يعلمهم أحكام شرعية ليست مورد ابتلاء، مثلا كأحكام العبيد افترضوا، أحكام الإماء، أو أحكام السفر إلى الفضاء، أو أحكام لا حتى موجودة لكن ليست، مثلا كالمزارعة والمساقات للذي يعيش في المدينة، هذه إذا يعلمهم الأحكام ليست مورد ابتلاء، هذا متفق أنه يجوز أخذ الأجر عليه وإن كان يكره عند الجميع. لكن مورد الخلاف فيما هو مورد ابتلاء. فإذا على هذه النسخة، وتجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام طبعا الحلال والحرام، يعني أنه هذا حلال هذا حرام، الخمر حرام، هذا المقصود، والواجبات كالصيام والصلاة وغيرهما مما هو محل الابتلاء، وإن كان الأحوط الترك.
نعم، مكتوب على الأحوط وجوبا.
على الأحوط وجوبا، فهذا دليل جيد أنه غير فتوى، لأن تغيرت بناء الفتوى، كل بناء الفتوى، لأن هنا عندما قال وإن كان الأحوط، هذا أحوط استحبابي، فهنا عدل من الأحوط الاستحبابي إلى الأحوط الوجوب. قال لا تجوز على الأحوط في نعم. أما إذا لم يكن محل الابتلاء فلا إشكال فيه أصلا،
فلا يخلو عن إشكال
أيضا. نعم، حتى في هذا، فإذا في كل الدليل نعم. وإذا لم يكن محل ابتلاء فلا يخلو عن إشكال، فاستشكل فيه. فإذا في بناء على هذه النسخة، في العبادات التي تجوز في التي محل ابتلاء لم يجوز على الأحوط وجوبا، لكن لم يجوز أحوط وجوبه، وفي التي ليست محل ابتلاء توقف فيها، استشكل توقف، فلا بد من الاحتياط، أي لا يأخذ، وإذا أخذ ينويها عن أشياء مستحبة، يعني يعلمه أشياء مستحبة في الصلاة، يعلمه أشياء أخرى خارج عن الوجه.
يقول بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا، يعني بعد ما كان المسألة لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم واجبات مثل الصلاة والصيام وغيرها، هو محل
هذا
على الأحوط وجوبا، يعني بل إذا لم يكن على محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا.
هذا يعني الأقل من الاحتياط الوجوبي، ذاك أفتى بالاحتياط الوجوبي. أما هذا لا يخلو عن إشكال أقل درجة، مقتضى الإشكال والتوقف توقف، مقتضى أن تعمل بالاحتياط الوجوبي، هذا أقل يعني بدرجة من الاحتياط الوجوبي. ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، هذا لأنه هذا لا ليس تعليم، هناك على تعليم، هنا هذا في نفسه واجب كفائي، هذا في نفسه واجب، فلا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، كما أنه لا يجوز الشخص يصلي صلاة الواجب يأخذ أجرة، يصلي صلاة الواجب يأخذ أجرة عليها، هذا ذكر. وإذا هو يقوم بأفعال واجب عليه لا يجوز أن يأخذ الأجر عليه، وإن كان واجب كفائي، كفائي بمعنى ليس واجب على كل المسلمين، يجب على البعض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، هذا هو الواجب الكفائي كتغسيل الميت. السيد السيستاني إذا كان محل ابتلاء لا يجوز، وإذا كان لم يكن محل ابتلاء فيجوز، وإن كان مكروه، وإن كان مكروه،
وإن كان مكروه
لا لا
لا يخلو عن الإشكال، وإن كان الأظهر الجواز.
لا أخذ نفس الأخذ، نفس الأخذ، نفس الأخذ، حتى لو أعطى بدون مطالبة نفس الأخذ، أن يأخذ هذا فيه كراهية. ولا يجوز أخذ الأجرة، هذا قلنا على تغسيل الأموات لأنه واجب كفائي. نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص، التفتوا، لأن نفس أيضا حفر القبر هذا من مقدمات تجهيز الميت ودفن الميت، فهذا واجب أيضا كفائي لا يجوز، لكن هو يحفره على نحو خاص، يعني يجعله أوسع، يجعله أعمق، يجعله على نحو خاص، وإلا المقدار الواجب من حفر القبر لا يجوز أخذ، المقدار الواجب في التغسيل لا يجوز أخذ الأجرة عليه، المقدار الواجب في التكفين لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذا شخص أراد أن يأخذ أجرة ويخرج عن المحرم فينويه على الأشياء المستحبة، مثلا أثناء التغسيل مثلا قام، هناك مستحبات كثيرة كغسل الرأس بالخطم وبالسدر وغسل العورتين وفرك الأصابع، تدليك المفاصل، هذه أشياء مستحبة، فيقوم بها حتى ينوي الأجرة على هذه المستحبة.
بس شيخ الله أخذ الأجرة ما تندرج في المسألة 468 الخطأ المشتمل على مواعظ ونحو ذلك مما لا فائدة عقائية دينية ودينية،
يعني
عقائية دينية تعتبر فائدة دينية،
نعم،
فهل هذا بعد لا يجوز يكون في الكراهة
إذا
غير حلتلاء أو
إذا كان فيه فوائد دينية؟ لذلك فرقوا بين الخطب، لأن الخطب عادة ليست في مقام التعليم، وبين التعليم أنت تعلمهم الأشياء، يعني تقصد في الكراهة، تقصد الكراهة لا هناك، يعني السيد خوي أصلا لم يقل، السيد خوي هنا إما أن قال بالجواز أو بعدم الجواز، لم يقل بالكراهة، يعني هذا على مبنى السيس، فحتى على ذلك المبنى إذا كانت مجرد خطب فيها أشياء مواعظ هذا لا يكره، أما إذا كان تعليم إذا افترضنا يعني كان هو في نفس الخطبة في الكلمة يعلم الناس، فإذا أخذ على التعليم قصد التعليم هذا تلك، أما لا إذا على نفس الكلمة هذا لا إشكال فيه. نعم الظاهر لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه، أما أخذ الأجرة على مسمى الحفر، على مسمى حفر القبر اللازم الواجب وجوبا كفائيا فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه. إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة، شخص استأجر أرضا فزرع فيها زرعا ثم قصل هذا الزرع، انتهت مدة الإجارة، فبقيت الأصول، الأصول طبعا هذه لصاحب الزرع كما تعلمون، لأنه كل الزرع له، فنبتت بعد ذلك، فإن أعرض عنها المالك، مالك الزرع، مالك الذي كان مستأجرا، أعرض عنها لا يريد هذه التي نبتت مرة أخرى، فيجوز لكل أحد أن يتملك، هذه صارت من المباحات، ليست ملك لصاحب الأرض، يجوز لأي شخص أن يتملك هذه الزرع، لكن دخوله للأرض هذا مشترط بإذن المالك، دخوله للأرض باعتبار هذا مشترط بإذن المالك. فنبتت، فإن أعرض المالك عنها، مالك الزرع، فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره. نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذن مالك الأرض، وإن لم يعرض عنها صاحب الزرع فهي له. فهي له، لكن طبعا دخول الأرض وأخذها متوقف على إذن صاحب الأرض. إذا استأجر شخصا لذبح حيوان، هذه مسألة لطيفة ومكان ابتلاء. استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما، فصار حراما ضمن. يعني أنا استأجرت شخص عندي عقيقة أريد أن أعق عن ابني أو عن نفسي، فلأن العقيقة كما تعلمون تستحب عن الولد، فإن لم يأتي بها الأب الولد نفسه حتى يبلغ، وإن لم يأتي بها الولد حتى مات الكبير يستحب لأولاده أن يعقوا عنه. تخيلوا العقيقة تلاحق الاستحباب منذ الولادة إلى ما بعد الموت. فاستأجرته لذبح هذه الذبيحة، فجاء وذبحها على لم يقطع الأوداج الأربعة، فيكون ضامنا، يعني صارت حراما، هذا لا تؤكل، لا تؤكل، أو لم يسمي عليها، فيكون ضامنا لهذه الشاة التي ذبحها. وكذا لو تبرع بلا إجارة، لا أنا ما قلت ما أجرته، قال أنا أذبح لك هذه الذبيحة فذبحها خطأ، أيضا يكون ضامن لذلك. وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك. وأنا مورد ابتلاء في هذه الأشياء، أنا في الأصل كنت أذبح للأخوان هذه العقائق والأشياء، إن هذه كانت باعتبار كان عندنا مواشي في سوريا فأعرف هذه الأمور، لكن كثر ذلك. ف يعني قلت للإخوان أنا أذهب معكم إلى الأشتري وإلى القصاب ولا أقوم بنفسي بالذباحة لأن فيه صار صعوبات، ولكن أخاف أن يكون الذي يذبح أحيانا لا يعرف، فلا أنظر إليه، لا أنظر إليه في الذباحة، لأنه إذا أنت لا تنظر عمله مبني على الصحة، أما إذا أنت ترى مشكل، يعني إذا ترى، يعني هذا في حالات خاصة إذا أشك في الشخص. الذبح يأتيكم في باب الذباحة أنه لابد أن يكون تحت الحنجرة وتنقطع الأوداج الأربعة، مجرى النفس والتحته ملاصق له المري، مجرى الأكل والودجان هذان على الأطراف، لابد من قطع والاستقبال. نعم، لا ليس في قطعة واحدة، والاستقبال بالذبيحة وأن يكون الذابح مسلما والتسمية، هذه شروط الذبيحة. هذا ما يسمى، أو أن تكون آلة حديدا أحسن، أن تكون آلة حديد. أسفل الحنجرة، لأن بعد الحنجرة، بعد الحنجرة يتصل مجرى النفس والأكل، يكون واحدا، لا تكون أوداج أربعة قبل الحنجرة، بعد الحنجرة تكون، بعد الحنجرة تنفصل. هذه الحنجرة أنت تبتعد عن الحنجرة، لابد أن إذا في الحنجرة نفس الحنجرة، هذه نفس الحنجرة لا يجوز، ليكون أن يكون بعد الحنجرة حتى يتحقق أربع أشياء قطع. نعم، تحت من يعني أسفل منها بعدها باتجاه البدن. إذا تريدون من جهة عملية أنا ما عندي مشكلة، أتون بخروف. أحد الإخوة ذبحت له عندما كنت يعني قديما، فقال لي أريد أن أعرف محرمات الذبيحة واحدة واحدة. قال أنا أعرفها في الكتب لكن لم أراها، بعضها لم أراها، كالعلبوان وخرزة الدماغ والغدد وهذه الأشياء.
شرحت
الخروف. نعم، لأن أنا عندما أذبح أقوم بالتالي بفصل كل شيء عن كل شيء. يعني نعم، لمن امتهن لذلك أنا أحد الأسباب التي تركتها النجاسات وهذه الأمور، يعني عندما أكون ممتهن هذا الشيء، ولكن الإخوان كانوا يطلبون كثيرا في كفارات أو عقيقة أو شيء. إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه، هذه المسألة مرت من جهة لن يتعرض لها من جهة أخرى، جاز لغيره التبرع عنه فيه، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسمى. أنا استأجرت شخص ليخيط لي الثوب، فجاء شخص آخر وتبرع عنه، خاط الثوب عن ذلك الشخص، فهذا يستحق الأجرة، لأني أنا ما اشترطت عليه المباشرة أن هو بنفسه، فهذا أنا أريد هذه الخياطة فوقعت فيستحق الأجرة. قال وإذا خاطه غيره شخص آخر لا بقصد النيابة عنه، لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة، لكن هذا مرت معنا إذا لم يمضي زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، لأنه كما إذا استأجر عينا فتلفت قبل أن يمكن الاستفادة منها كما مر معنا تبطل الإجارة. وقلنا هذا القيد لا يشترطه السيد السيستاني. السيد السيستاني لا يقول قبل مضي زمان، لا، مجرد أن خاط عنه شخص آخر أو تلف بطلت الإجارة إذا لم يمضي زمان. وإلا ثبت الخيار لكل منهما. أنا استأجر لي خياطة الثوب، فجاء شخص آخر وخاط الثوب، خاط الثوب ليس بالنيابة عني، فهذا العمل قد وقع، فأنا لي الآن أنا الأجير خيار الفسخ، وللمستأجر أيضا خيار الفسخ، خيار فسخ هذه الإجارة أو لا، نبقي هذه الإجارة، نبقي هذه الإجارة، فأستحقنا الأجرة، وصاحب العمل يطالبني بأجرة مثل هذا العمل، طالبني بأجرة مثل هذا العمل. وإلا ثبت الخيار لكل منهم. هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير، هذه أصل هذه المسألة مرت إلى حدنا معنا، لكن أتي بهذا ليبين هذا. هذا إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير، الشخص الثالث، بأمر من المستأجر من صاحب الثوب، إذا لم تكن بأمر من صاحب الثوب أو بإجارته، أو هو استأجر شخص آخر بعد أن استأجر الأول، استأجر شخص آخر بإجارته ثانية، وإلا لو كانت بأمر منه أو بالإجارة، فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة. لماذا؟ لأن صاحب الثوب هو فوت عليه هذه المنفعة، يعني المفروض أن آتي بهذه المنفعة وأخذ عليها الأجرة. صاحب الثوب هو الذي فوت عليه هذه، يعني لم يجعلني أتمكن من كما إذا استأجرت منه البيت ولم يسلمني البيت، فكيف أستحق عليه المنفعة؟ وكذلك هنا هو لم يمكنني من هذه العين، فوت علي فيستحق الأجرة. فإن الأجير يستحق الأجرة، لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه، للمستأجر نفسه، كما إذا كان هو الخائط، كما لو كان نفس الأجير نفس صاحب الثوب جاء هو وأخاط الثوب، كيف أني أستحق الأجرة لأنه هو فوت علي؟ كذلك لو هو أمر شخصا ثالث.
الكلام هذا بعدم قيد، يعني بعدم قيد
المباشرة. نعم، بعدم قيد المباشرة. وأما لو كان بقيد المباشرة فتبطل إذا كان قيدا. وأما الخائط، هذا الذي قام بخياطة هذا الثوب، فالآن تكلمنا في الأجير أنه إما يستحق الأجرة أو يفسخ، أما الخائط الذي خاط الثوب، وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، إن المالك أمره خيط هذا الثوب فاستحق أجرة المثل. وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة، المالك استأجره ثانية للخياطة، فقيل أن أن الإجارة الثانية باطلة، لأنها وقعت على منفعة هي ليست ملكا لهذا الشخص، لا يحق له أن يتصرف فيها، لأن المنفعة بمجرد العقد انتقلت إلى هذا الثاني، فهذا تصرف في المنفعة. فقيل أن الإجارة الثانية باطلة، ويكون للخائط إذا كان بأمر المالك أجرة المثل، أجرة المثل، لأن الإجارة الثانية باطلة. ولكن الأظهر الفتوى صحتها، الإجارة الثانية أيضا صحيحة، واستحقاق الأجير الأجرة المسمات، الأجير يستحق الأجرة المسمات في الأجرة الثانية على المالك، هذا إذا كان خاط بأمره وبإجارته. وإن خاط بغير أمره ولا إجازته، هذا شخص ثالث أجنبي جاء لوحده وقام بخياطة هذا الثوب، هل يستحق شيئا؟ لم يستحق عليه شيئا على صاحب الثوب، وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك، وإن كان هو يظن أنه المالك خطأ لا يستحق شيئا. نعم،
كيف يفسد الخيار
لكل منهما؟ لأني أنا الأجير أريد أن أخيط الثوب، جاء شخص ثالث وخاط هذا الثوب، فالمالك يستحق الفسخ لأني أنا أجرنا لي قامت الإجارة وأنا لم أأتي بالعمل المطلوب، فيستحق أن يفسخ الإجارة صاحب الثوب. وأنا أستحق لأني هذا العمل الذي استأجرت لأجله ذهب محله، لم تبقى هناك شيء أقوم بفعله، فيفسخ ويأخذ الأجرة، ويأخذ الأجرة من فيفسخ الإجارة، عفوا، إذا أنا فسخت الإجارة لابد أن أرجع الأجرة، أن أرجع إذا أخذت الأجرة أرجعها إلى صاحب الثوب. وإذا إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة، أنا استأجر شخص ليوصل لي هذه البضاعة هذه الأشياء إلى بلد ما في مدة معينة، فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول. هنا لماذا قال في مدة معينة؟ لأن لو كانت الإجارة مطلقة بلا مدة فهذا صارت كلية في الذمة، يجب أن يأتي بها في أي وقت، يعني لابد أن يوصل هذا، إذا لم يستطع اليوم أن يوصل هذا لابد أن يوصله غدا. أما لا يقال له أنت في هذا الأسبوع توصل لي هذه البضاعة إلى بلدي، فهو ذهب إلى نصف الطريق ولمانع لم يستطيع إيصال هذه البضاعة، إما أبقاها في نصف الطريق مثلا أو أرجعها. قال فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول، بطلت الإجارة لأن كان المنفعة المرادة للمالك هو الإيصال ولم يحصل الإيصال فبطلت هذه الإجارة. فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع، يعني بطلت الإجارة بهذا التفصيل، إن كان ليس مطلقا، إن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، لأن أنا استأجرني على نفس الإيصال، نفس إيصال المتاع، يعني أنا أريد المنفعة هي أن يصل هذا المتاع إلى بلد كذا، هذا فإذا بطلت كل الإجارة ولم أستحق شيئا أنا الأجر، وإن كنت ذهبت بها إلى نصف الطريق. وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب، على نحو تعدد، يعني بمعنى هناك أنا قلت له انقل لي هذه البضاعة إلى بلد كذا، وليس الهدف التام في الإجارة هي أن تصل، المهم أن تنتقل، فيكون السفر بها مسافة له قيمة، يعني كأنما صارت الإجارة تحللت إلى عدة إجارات، يعني كل قطعة من الطريق يستحق عليها أجرة، كل قطعة من الطريق يستحق كأنها أجرة منفصلة عن الثاني. لو كان بهذا تعدد المطلوب، نعم، لو كان بهذا الشكل فيستحق أجرة المثل على المسافة التي قطعها، لو كان بهذا الشكل يستحق أجرة المثل على المسافة التي قطعها. قال وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب، يعني كان الهدف من الإجارة مجموع الأمرين، السفر بهذه البضاعة وإيصالها إلى بلد معين، ليس فقط الإيصال، هذا طبعا عادة نادر، إلا إذا كان هناك شيء ثقيل وهو يهم المالك أنه المهم أن ينتقل شيء من الطريق وإن لم يصل، قد يكون يعني في بعض الأمثلة قد يكون هذا صحيح. وإن كان مجموع السفر، يعني افترض شخص السيارة تعطلت في طهران وأراد أن يأتي بها إلى قم، فاستأجر سيارة ليسحب هذه السيارة إلى قم، سحبها وفي نصف الطريق السيارة الثانية تعطلت أصلا الساحبة، فهل هذا لا يستحق شيئا؟ هذا في هذا المثال يستحق، لأنها مثل هذه الإجارة ليست فقط هي أن تصل، المهم أن يقطع بها الطريق، فلن يستطيع أن يأتي بسيارة أخرى ويستأجر نصف الطريق. أما إذا كان فقط هو هدفه إيصال هذه البضاعة مثلا، أرجع ما أوصلها مثلا، أعطاها شيء ذهب به ورجع ما وصلها، فيريد أن يستأجر شخص آخر للإيصال. قال إذا كان على هذا النحو استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة، النصفا فنصف، الربعا فالربع إلى مجموع المستأجر عليه. وأما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا، يعني إذا كان هو هدفه فقط الإيصال على نحو وحدة المطلوب، يعني لا يريد أكثر من شيء، السفر وإيصال هذه فقط، يريد هو إيصال هذه الأشياء ولم تصل، فيتبطل هذه الإجارة ولا يستحق شيئا. إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب، طبعا الأجير لا يتصور إلا في الأجرة كما وضع هذه الكلمة السيد السيستاني، أو وجود عيب أو غيرها، يعني هناك بالتالي ثبت حق الفسخ للأجير، الأجير ثبت له حق الفسخ بأي شيء افترضوا، فإن فسخ الآن يفسخ، هذا الفسخ قد يكون قبل أن يبدأ في العمل، وأخرى قد بعد أن انتهى من العمل، وثالثة قد أتى بشيء من العمل، فإن كان الفسخ بعد انتهاء العمل يستحق أجرة المثل، وإن كان قبل الشروع في العمل لا يستحق شيئا لأنه لم يعمل شيء وفسخ، وإن كان في وسط العمل هنا أظن فيه تفصيل. فإن رسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب. يأتي هذا التفصيل. إذا أتى بنصف العمل وفسخ، فإذا كان ملحوظ بوحدة المطلوب، يعني المؤجر المستأجر أراد هذا العمل أن يتحقق، وإذا لم يتحقق كله لا يريده، إذا تحقق شيء منه لا يريده، يريد أن إما يتحقق كل عمل أو لا يتحقق. كمن استأجره ليخيط الثوب، فأنا أريد الثوب مخيط، يعني أما يخيط لنصف الثوب لا أريد أنا، عادة إيجار الثوب مثل هذه الأشياء. إذا كان على هذا النحو لا يستحق شيء. أما لا، إذا كان مثل مثلا بناء البيت، أنا اتيت بشخص ليبني لي بيتا، فبنى نصف البيت، هذا العمل يمكن أن يأتي بشخص يكمل هذا، يعني عادة إيجارة البيت أنه يكون على تعدد المطلوب وليس على وحدة المطلوب. قال: إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب، كما إذا استأجره على الصلاة، أتى بمثال الصلاة فصلى ركعتين وترك الصلاة، فهذا لا يستحق شيئا. أو الصيام، فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء. أو من أفضل المصادق الصيام، هو صام إلى الظهر ثم فسخ الإجارة، فسخ الإجارة، بالتالي هذا نصف يوم لا يفيد هذا، إما صيام يوم أو لا. وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، إذا كان الخيار للمستأجر نفس الكلام يأتي، نفس الكلام يأتي، إذا كان الفسخ في البداية أو في النهاية أو في الوسط. ويحتمل بعيدا، احتمال بعيد لم يعني يقويه، بعده، أنه إذا كان المستأجر عليه، أن إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، ففسخ المستأجر في الأثناء، كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها، أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل. يقول: لكن هذا احتمال بعيد، يعني أن نقول أنه يستحق على الإجارة التي كانت على نحو وحدة المطلوب يستحق بمقدار ما عمل، هذا احتمال لكن هذا بعيد. إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتي. هذا مرة معنا، أنا استأجرت بيت للسكنة ثم اشتريت هذا البيت، فالإجارة باقية على يعني صاحب البيت يستحق الأجرة مدة الإجارة. وإذا باعها، الكلام هنا، وإذا باعها، أنا استأجرت بيت، اشتريت هذا البيت، الإجارة بقيت صحيحة، ثم أنا بعت هذا البيت، ثم أنا بعت هذه البيت ثم باعه في أثناء المدة، ففي تبعية المنفعة للعين وجهان. الآن أنا التفت، كيف أنا عندما استأجرت البيت ملكت المنفعة، صحيح، عندما اشتريت البيت ملكت العين أيضا، فصارت العين والمنفعة ملكا لي، الآن ملك لي. الآن أنا بعت البيت، بعت البيت، فإذا بعت البيت قال يحتمل أنه أنا بهذا البيع انتقلت العين عن ملكي فقط دون المنفعة، لأني أنا كنت أملك المنفعة قبل ملكي للعين. ويحتمل احتمال آخر لا، باعتبار أنا الآن يعني عند البيع كنت مالكا للإثنين، فأنا عندما بعت تقع على الإثنين، ولذلك هو الاحتمال الذي قال هو الأقوى، أنه إذا باع تنتقل المنفعة والعين إلى المشتري، وهو يبقى يدفع الأجرة مدة الإجارة إلى الشخص الذي اشترى منه البيت. عرفتم كيف؟ لأنه نحن افترضنا أن الإجارة صحيحة
الأول
لم تبطل إلى الشخص السابق، أنا إلى الذي اشتريت منه البيت. أنا استأجرت منك البيت لمدة سنة ثم اشتريت منك البيت بعد شهر، بعد شهر، ثم هذه الإجارة قلنا صحيحة، ثم بعد أن اشتريت البيت افترضوا بعد شهر بعت أنا البيت، فالأقوى أن المنفع والإجارة تنتقل، وعشر أشهر أنا أبقى أدفع أجرة هذا البيت لذاك الشخص. هذا هي الفتوى. قال: ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، أتتبع أو لا تتبع؟ قال: أقواهما ذلك، أنها تتبع. تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا، يعني أنا أستأجر أرضا وتكون الإجارة أن أصلح هذه الأرض، أجعلها بستانا، أو أن أبني فيها شيئا، أن أبني فيها غرفة، أبني فيها بناء. قال: تصح بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا، يعني بإصلاحها حتى تكون بستان. كيف تكون بستان؟ بكري الأنهار، بجر الأنهار إليها وإصلاح المجاري. وتنقية الآبار إذا كان فيها بئر وغرس الأشجار وما إلى ذلك ونحو ذلك مما الأعمال التي يقوم بها البستان. ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا. لابد أن نبين أن إذا اتفقنا على البناء كم يكون البناء، كم غرفة المساحة، إذا أغرس أشجار كم أغرس، كم من السواقي أجر إلى هذا البستان، وهكذا حتى تكون الأجرة معلومة لا تكون مجهولة. نعم لكن البستان صحيح، لكن البستان لا، ليس المقصود أنه يبني كل البستان، يبني فيه شيئا أو يصلح هذا البستان، يصلح هذه الأرض يجعلها بستانا. الإصلاح تارة يعني قد يكون مثلا تزرع فيها مثلا في كل 10 أمتار شجرة، وأحيانا قد يكون في كل 10 أمتار 3 أشجار، يختلف بستان إلى بستان، نوعية الأشجار تختلف. يعني هذه الأشياء لابد من الاتفاق عليها.
475 تنتقل
منفعة
مع العين.
نعم
يعني يدفع الثاني مو الأول.
لا التفت، منفعة العين، منفعة الدار انتقلت، يعني الذي اشترى الدار اشترى الدار، يأخذ الدار ويسكن الدار، منفعة الدار انتقلت إليه. منفعة الدار الأجرة، الأجرة
يدفعها ما يسكن في البيت.
نعم ما يسكن في البيت، يدفع لذاك الشخص. تجوز إجارة الأرض، إذا قلنا تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، هذا مرة معنا، سواء كانت بمجرد وصف العلاج، لا مرة معنا هناك يضمن أو لا يضمن، سواء كانت بمجرد وصف العلاج أو بالمباشرة، هذا يجوز الأجرة، أخذ الأجرة عليه كما في الأطباء عادة، كجبر الكثير وتضميد القروح هذا والجروح ونحو ذلك، هذا بالنسبة إلى المباشرة. ذكر هذه المسألة ليأتي هذه المسألة التالية. تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك، يعني أنا أستأجره أو أجعل معه عقد، لأن هذا في واقعي ليس عقد كالجعالة، يعني أنا أعطيه أجرة في هذه المسألة التي ستأتي، يقول أقول له عالجني وإذا شفيت أنا من المرض أعطيك الأجرة، أعطيك أموالا، هذا يصح هذا العقد، يصح إذا كان عادة مثل هذا المرض قابل للشفاء، أما إذا كان عادة مثل هذه الأمراض غير قابل للشفاء فهذا غير صحيح هذا العقد، لأن هذا على شيء غير قابل لا يمكن تحققه، كما إذا قلت له استأجرتك على أن تصعد إلى القمر أو أن تطير في السماء، هذا أوضح أن تطير في السماء، هذا أمر غير ممكن. فإذا كان البرء في العادة شيء ممكن في مثل هذه الأمراض فهذا يصح، وإلا لا تصح. تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء أن يشفى إذا كانت العادة تقتضي ذلك البرء، كما في سائر موارد، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية، كما أنا إذا استأجرت شخص على أمر، وهذا الأمر متوقف على مقدمة غير اختيارية، متوقف على مقدمة غير اختيارية، فإذا كانت هذه المقدمة غير الاختيارية تحصل عادة فالإجارة صحيحة، أما إذا كانت عادة لا تحصل فلا تصح. مثال يعني خطر في بالي، مثال أنا استأجرت شخص أنا ليصيد لي العصافير في البستان، فأن تأتي العصافير إلى البستان هذا أمر ليس باختياري، مقدمة ليست اختيارية، لكن عادة تحصل في المنطقة، يوجد غزلان، لكن أستأجره أن يوجد عصافير، لكن أستأجره ليصيد لي الغزلان أو ليصيد لي الدببة في الصحراء، لا يوجد الدببة، لا توجد في الصحراء، توجد في المناطق الباردة، فهذا أمر غير اختياري وعادة لا يحصل، فهذه الإجارة ليست صحيحة. قال في كل الموارد الموقوفة على مقدمات صحيحة، المقدمة ليست اختيارية، يعني ليست في يد هذا المكلف، أن وكانت توجد عادة عند إرادة العمل، يعني عند العمل والإتيام بالعمل عادة بعض المقدمات تحصل، أما إذا كانت أصلا لا تحصل نعلم أنها لا تحصل فهذا ليس صحيح. إذا أسقط هذا المسألة الأخيرة، إذا أسقط المستأجر حقه في العين المستأجرة لم يسقط الحق وبقيت المنفعة على ملكه، وبقيت المنفعة على ملكه، يعني إذا أنا استأجرت دار ثم قلت أنا أسقط حقي في هذا الدار لم يسقط الحق، بمعنى لو أردت مرة أخرى أن أستفيد من هذه الدار أستطيع. هذا نفس المسألة عند السيد السيستاني، صحيح السيد الشهيد رحمة الله عليه، الشهيد الصدر رأيته وعلق على هذا المسألة وتعليق جيد، قال هذا إذا كانت المنفعة الأجرة على عين شخصية، المنفعة شخصية. أما إذا كانت المنفعة شيء في الكل، شيء كلي في الذمة، شيء كلي في الذمة، إذا كان شيء كلي هذا قابل للإسقاط، قابل للإسقاط. يعني أنا استأجرت شخص ليخيط لي ثوب، ليخيط لي ثوب، هذا هذه أنا صار لي في ذمته خياطة ثوب، خياطة ثوب ليس على شيء مشخص خارجي. فالآن أنا إذا أسقط هذا الكل يقبل الإسقاط، فإذا أسقطه يسقط. ولا كما إذا لي أنا دين على شخص في ذمتي دين وقلت أسقط هذا الدين فيسقط، لا يستطيع، لا يسود مرة أخرى. فقال السيد الشهيد في هذه المسألة أن الظاهر هذا في كما هو ظاهر المسألة على المنافع الشخصية وليست على المنافع التي تكون في الذمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أحمد آله الصالحين. مهما بنينا أن نطوي المسائل لكن اليوم يعني تأخرنا في الشروع. تكلمتم مع الإدارة في شيء؟